أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدل سيدنا الأنصاري قدس الله نفسه بعد ذكر عدة من الروايات والتكلم في دلالتها لجملة من الروايات، منها حديث الراس المعروف، لقد عبر عن هذه الروايات للسليمة فقال إنه لدى الشيخ الصدوق في كتاب الأمثال بسند صحيح عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: دفع عن أمتي فتاة الخطأ والنسيان وما ارتدوا إليه وما ارتدوا عليه وما ارتدوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون لا الوسوسة والسيارة في الحال وشيء آخر يكلم وجهتنا في الحال. هذه الرواية أدبر عنها بالسهيرة في كلام الشيخ وفي كلام غير واحد من الفقهاء. وقد حكم العلامة حدث الله نفسه بكثرة جملة من الروايات، يعني جملة من الطرق حدث يشيها أحمد بن محمد بن يحيى. وفي سند هذه الرواية أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو من مشايخ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ويروي عنه كثيرا. وروى الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية مرسلا في كتاب الفقيه، ورواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في كتاب الاختصاص مرسلا. ذكر كامل البتاية قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها في موردين من كتاب البتاية، أحدهما في كتاب جهاد الناس والثاني في الخلل بالصلاة، وفي كليهما روى هذه الرواية عن أحمد بن الشيخ الصدوق في القصال عن أحمد بن محمد بن يحيى. وهذا لم يوثق في كتب الرجال شريحا، لم يذكر وثاقته. فإن اكتفينا في بس الوثاقة بمجرد كونه من مشايخ الصدوق ورواية الصدوق عنه كثيرا، فهو لعل العلامة قدس الله نفسه يكتفي بأقل من ذلك على ما تقدم غير مرة في شخص الكيف. فقلنا إن العلامة قدس الله نفسه يكتفي في استخفاف الحكم والاستخفاف بما كان الراوي إماميا ولم يرد فيه حدث. ولا اشكال في ان احمد بن محمد بن يحيى من اوجه مصادر هذا العنوان انه امامي شيعي ولم يذكر فيه قدهان، فعلى ذلك يحكم بصحه رواياته. ولذلك سهل العلامة قدس الله نفسه الطرق التي فيها احمد بن محمد بن يحيى. ولكننا ذكرنا انه لا يكتفى بهذا المقدار، لا بكون شخص امامي لم يرد فيه قدهان، لا يكفي هذا في الحكم بصحته، ولا كونه شيخا للصدوق قدس الله نفسه واشكال الصدوق الروايه منه هذا ايضا لا يدل على صحته. وقد ذكرنا ان في مشايخ الصدوق من هو لعله من الف هذه البريه من المواقف الشديد النص، فمجرد ان الانسان شيخ للصدوق قدس الله نفسه لا يكفي هذا في الحكم بالصحه، اذا لا يمكن ان يحكم بصحه هذه الروايه. نعم، قد رويت هذه الروايه في كتاب الخصال المسموع، وفي كتاب الخصال يروي هذه الروايه عن محمد بن يحيى لا عن احمد بن محمد بن يحيى. فبرا اشكال في جلاله محمد بن يحيى ومثاقته وعلمه وفضله من اكابر الرواة ومن ثقاتهم، بناء على ما في الخصال الرواية صحيحة إلا أن الشيخ الصدوق لا يمكن أن يروي عن محمد بن يحيى بواسطتين كهذه الشبكة، فإن محمد بن يحيى من مشايخ الكليين ويروي عنه الكليين، والشيخ الصدوق لم يروي عن محمد بن يحيى ولا في المورد الواحد، يعني لم يدركه، وإنما يروي عن محمد بن يحيى بواسطتين، لا بواسطة ابنه أحمد بن محمد بن يحيى أو بواسطة أخرى غير أحمد بن محمد بن يحيى. فلا شك بأن هذه النسخة هي من نسخة الخصال مغلوطة، والنسخة الصحيحة ما ذكر ما روى أنها الشيخ الحر صاحب الكتاب المصائب روى أن أحمد بن محمد بن يحيى لا أن محمد بن يحيى. فلا اعتماد على هذه النسخة والشبكة الصحيحة. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أي بحديث الرب على ما نحن فيه من إثبات أن الحكم الظاهري عند الجهل بالواقع وعدم وصول الواقع هو الإباحة وأن الإلزام مذموم. نعم، ورد هذا المذموم، يعني مذموم حديث الرب بعنوان رفع السكة نارت الكفار. الجملات العقلية رفعت الخلق السيادة الحسد هذه الثلاثة ما لم ينطق بشفتيه كما في بعض الروايات، هذه الثلاثة لم يكتب في رواية أخرى، ولكن نفسية السكة من الإكراه والإكرار ما لا يطلقون ما لا يعلمون، كل ذلك مشهور فيه رواه كان بالبساطة قدس الله نفسه بإسناده إلى الشيخ قدس الله نفسه، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام، وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى وناسيما إلى شتاب النوادره سيئ، وهذه الرواية رواها صاحب المسائل قدس الله نفسه في أبواب اليمين في الجزء الثالث من البصائر في السبع الحديث، في أبواب اليمين في باب الإكراه على اليمين على الإصرار على اليمين، هنا ذكر هذه الرواية. فقد يمكن أن يقال أن هذه الرواية صحيحة وفيه ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، ما اشتروا إليه، ما اشتروا إليه، الختام، النجار، كل ذلك الكتاب مذكورة في تلك الرواية، والجمل الأخيرة الحسد والسيرة والمسبسة بالفعل المذكورة في رواية الختام، هذه الثلاثة غير مذكورة بتلك الرواية، وليس لنا شغل جليل إليه فإن بتلك الثلاثة، وإنما كلامنا في الرب في رفع ما لا يعلمون، ولكن الظاهر أن هذه الرواية أيضا ليست كفاية، فإن إسناد صاحب الوسائل الشيخ الأشعري إنه صحيح، وسند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى ولا سيما إلى نوادره فهذا مذكور عن النوادر أيضا صحيح. إلا أن الرواية مرسلة لا مسندة، فإن أحمد بن محمد بن عيسى بحسب العادة لا يمكن أن يدرك إسماعيل الجعفي، والمذكور هنا إسماعيل الجعفي، يعني يروي أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الأمة في ستة، ما لا يخلقون ما لا يعلمون، ما تسلوا عليه ما تسلوا عليه إلى آخره. بل بذلك فإن إسماعيل الجعفي مردد بين ثلاثة أنفار، إسماعيل ابن جابر الجعفي، لإسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي لإسماعيل ابن عبد الخالق الجعفي. اثنان من هذه الثلاثة إسماعيل ابن عبد الرحمن وإسماعيل ابن عبد الخالق مات في زمان الصادق عليه السلام. فأما إسماعيل ابن جابر فقد بقي إلى زمان موسى بن جعفر سلام الله عليهما، إلا أنه لم يدرك إلا أوائل زمان موسى بن جعفر ولم يبق إلى زمان الرضا سلام الله عليه، لأنه من أصحاب الفاضل عليه السلام إسماعيل بن جابر. أدرك الفاضل عليه السلام ومن أصحابه وتوفي الفاضل سلام الله عليه سنة مآب أربعة أشهر أو ستة أشهر، فهذا كان مسنا في زمان الصادق عليه السلام. حين موت الصادق عليه السلام كان من الرجال من المسنين، فلم يبقى بعد ذلك شفيق. وأحمد بن محمد بن عيسى وإن لم يذكر تولده ولا موته إلا أنه ذكر موت أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فقد مات البرقي يا أحمد بن محمد سنة 274 أو 280 على الاختلاف الذي يذكره النجاشي. لهذا أحمد بن محمد بن عيسى قد خرج في تشييعه خافيا وحمل بعد ذلك ريدا كرتغيا حمل كثيرا فإن رأي زمانا كان حيا. أحمد بن محمد بن عيسى كان حاضرا في تشييع جنازة البرقي فلما مات بعد ذلك. كيف عثمان يروي هذا عمن هو من أصحاب الفاضل عليه السلام؟ هذا عبد الرازي فرز عن الفاضل سلام الله عليه مات في سنة 214 أو 16، وهذا كان حيا في 280 أو 74. كيف يمكن روايته عمن أدرك الفاضل عليه السلام وكان من أصحابه وروى عن أدرك الفاضل وروى عن الفاضل عليه السلام إسماعيل بن جابر؟ فهذا لا يمكن. إذن أحمد بن محمد بن عيسى يروي هذا في نوائره عن إسماعيل الجعفي مرسلا لا محالة، فالرواية مرسلة لم يذكر الواسطة. والذي يؤكد ذلك أن النوري فضح الله نفسه في المستدرك في شراب الجهاد أيضا في جهاد النار يذكر النوادر أحمد بن محمد بن عيسى حديث الرعب ثلاث يذكر ثلاثة رفع المكي ثلاثة وليس فيها ما لا يعلمون غير ما لا يعلمون. الاسرار والاسراف يرويها عن أحمد النوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي بواسطتين الحسين بن سعيد وفزالة أو فزالة وسيدنا أميرة، على كل حال واسطتين موجود في الرواية. وهذا مؤكد لما ذكرنا من أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن إسماعيل الجعفي بلا واسطتين، وإنما يروي مع الواسطة والواسطة هنا ثابتة. إذن لا يمكن الاستدلال فحديث الرفع على شيء والروايه مرسله على علامه. رواه صاحب المتاعب حدث الله نفسه في كتاب الايمان، والتي رواها في كتاب جهاد النفس وفي البحث الخلل في السلام ان لم تكن الروايه مرسله رواها عن السلوك مسندا، الا ان في سند الروايه احمد بن محمد بن يحيى، وهذا لم يؤثر. فالاستدلال بالرواية يسقط من جهة السند، هذا من جهة السند وأما من جهة الدلالة. فيستدل بهذه الرواية على أن المجهول الحكم الحكم المجهول الالزام المجهول من وجوب او تحريم مرفوعا فيصح ان يقال ان وجوب السماء عند رؤيه الهلال مجهول لا نعلمه فهو مرفوع او حرمه شرب السكر مثلا مجهوله وغير معلومه فهي مرفوعه ومعلوم ان المراد برفع الحكم في مقابل الوعد ليس هو الرفع الواقع لا بمعنى ان الحرمات غير ثابته الواقع او ان وجوبتها عند رؤيه الهلال غير ثابت الواقع كما في اخبار الاماره عن ذلك لو كانت ذلك دليل رواية صحيحة دلت على أن شرب السكم ليس بحرام أو أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب نخبر عن عدم الوضوء أو عن عدم الحرمة واقعا هذا ليس كذلك المرفوع في المقام ليس هو الحكم الواقعي في مرتبة جعله وذلك في من جهة أنه مناق لنفس العنوان عنوان الموضوع ومناق لأدلة أخرى أما بالنسبة إلى الموضوع المفروض أن لا نجهل بالواقع إذا كان الواقع مرفوعا فنحن نقطع بعدم الحكم لا أنه مشكوك فيه ومجهول فظاهر قوله عليه السلام لو ثبتت هذه الجملة رفع أهل أمتي ما لا يعلمون فاضطرب هنا أن شيئا لا يعلمه المكلف فهو مجهول فلا بد من أن يكون له ثبوت قد يصل إلى المكلف فيكون معلوما وقد لا يصل فيكون مجهولا إذا فرضنا أنه غير ثابت في الواقع لم أرفو عن في الواقع فما معنى الجهل به حدوث الجهل يستلزم القطع بعدمه دقائق فلا يبقى على مجهوليته وهذا خلاف ظاهر الروايه واما الادله الخارجيه فالادله الداله على اشتراك الاحكام بين الجاهل والعالم انه قد يصيب الانسان وقد يخفي تلك الأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل تدلنا على أن الرفع في المقام ليس رفعا واقعيا وإنما هو رفع ظاهري وبيان ذلك أن الحكم كما يمكن أن يكون ثابتا في الواقع وأن لا يكون ثابتا في الواقع يعني بحسب نفس العنوان يمكن للشارع أن يجعل لشيء وجوبا ويمكن أن لا يجعل له شيء وجوبا بعنوان الأول كذلك بعنوان الشك في ظرف الشك وفي مرحلة الجهل أيضا يمكن أن يجعل وجوبا في هذه المرحلة المعبر عنه بالوجوب الظاهري أو يرفع هذا الوجوب فهو معنى الترخيص فيكون المجهول ترخيصا ظاهريا كما أن جعل الحكم في الواقع وكذلك نفي الحكم خلاف ما في الشارع له الرد وله الرد كذلك في مرحلة الظاهر له الرد وله الرد فالحكم في مرحلة الظاهر مرفوع في مقابل رفعه وجعله وقد ذكرنا في أول بحث الزن أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري يمكن جعل كلا الحكمين يمكن أن يكون الشيء حراما واقعا ومباحا ظاهرا واجبا واقعا ومباحا ظاهرا لا تنافي بينهما فمقتضى هذا الحديث مع كثرة النظر على المناقشة في السند أن كل حكم مجهول ولو كان ثابتا في الواقع وكان في الواقع واجبا او حراما في زرع الشك وعند الجهد مرفوع فالمجهول فلا الترخيص كما يلزم وللكرام بقيه فتره من